الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زلنا في آخر حديث من أحاديث باب الفرائض. قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كانت في بريرة ثلاث سنن خيرت على زوجها حين عتقت، وأهدي لها لحم، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار، فدعا بطعام، فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، فقال: ألم أرى البرمة على النار فيها لحم؟ فقالوا: بلى يا رسول الله، ذلك لحم تصدق به على بريرة، فكرهنا أن نطعمك منه. فقال: هو عليها صدقة، وهو منها لنا هدية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: إنما الولاء لمن أعتق. قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن قالت: كانت في بريرة ثلاث سنن خيرت على زوجها حين عتقت. وهذا مما يدل على مشروعية بقاء الحرة تحت العبد، ولهذا خيرت، والتخيير يدل على جواز اختيار البقاء، وليس في ذلك أي محذور، بل يشرع ذلك ابتداء، فيشرع للعبد أن يتزوج بحرة، ويحل هذا للحرة أن تتزوج بعبد، وليس في ذلك محذور شرعي. والأولاد يكونون تبعا لمن؟ فهم من جملة الأحرام، لكن المحذور أن يتزوج الحر بالأمة من غير ضرورة، فإن الحر إذا تزوج بالأمة إيش يصير أولاده؟ ها، من جملة العبيد، فالأولاد تبع للأم. إن كانت الأم حرة فهم أحرار، وإن كانت أمة فهم من جملة العبيد. فلهذا يجوز للحرة أن تتزوج بعبد مطلقا، ولا يدخل ضرر على أولادها، فإنهم أحرار. أما إذا تزوج الحر بالأمة فإنه يدخل الضرر على أولاده، فإن أولاده من جملة العبيد لسيد الأمة. فعلى كل تخير النبي عليه الصلاة والسلام لبريرة في بقائها تحت العبد أو في فراقها يدل على جواز ذلك، أن الحرة لها أن تبقى تحت العبد، وليس في ذلك محذور. وهذا التخيير يدل على أن عتق الحرة إذا كانت تحت عبد، أو يدل على أن عتق الحرة عتق الأمة يدل على أن عتق الأمة لا يعتبر طلاقا إذا كانت متزوجة، فعتقها لا يعتبر طلاقا إذا كانت متزوجة. إذ لو كان طلاقا لما خيرها النبي عليه الصلاة والسلام بين البقاء أو الفراق. فالتخيير يدل على أن العتق لا يكون طلاقا، وهذا الذي عليه جماهير العلماء. وذهب بعض العلماء إلى أن العتق يعتبر طلاقا، وهذا ينقل عن عبد الله بن مسعود وعن عبد الله بن عباس وعن أبي بن كعب وعن سعيد بن المسيب وعن الحسن البصري وعن مجاهد، فهؤلاء يعدوه طلاقا، وأكثر العلماء لا يعدونه طلاقا، والصحيح ما عليه جمهور العلماء، فإن لو كان طلاقا لما خيرها النبي عليه الصلاة والسلام بين البقاء وبين الفراق. فالسنة صريحة أو كالصريحة في رد قول هؤلاء. قال عن عائشة رضي الله عنها أن قالت كانت في بريرة ثلاث سنن خيرت على زوجها حين عتقت، وأهدي لها لحم فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار، فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، فقال ألم أرى البرمة على النار فيها لحم؟ فقالوا بلى يا رسول الله، ذلك لحم تصدق به على بريرة، فكرهنا أن نطعمك منه. فقال هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها إنما الولاء لمن أعتق. توقفنا في الدرس الماضي عند هذه الجملة من جمل الحديث، وهي يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الولاء لمن أعتق، وعرفنا أن الأصل إبقاء الحديث على عمومه. فالولاء لمن أعتق، ولا يستثنى من ذلك إلا ما استثناه الدليل. فقال عليه الصلاة والسلام إنما الولاء لمن أعتق، وعرفنا أنه يدخل في ذلك إذا أعتق على سبيل النافلة أو في واجب من الواجبات كالعتق في الكفارة أو في النذر أو في الزكاة. على الصحيح من أقوال العلماء لعموم قوله عليه الصلاة والسلام إنما الولاء لمن أعتق، فمن أعتق فله الولاء سواء كان من قبيل النافلة أو من قبيل العتق الواجب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستثني شيئا. وهكذا إذا كان العتق من قبيل السائبة، إذا كان العتق من قبيل السائبة كأن يقول السيد لعبده أعتقتك سائبة، أعتقتك سائبة، أي أنه أعتقه ولا يريد الولاء، فجعله سائبا ليس له ولاء. فهذا العتق الذي يقال له سائبة اختلف فيه العلماء، فمن أهل العلم من قال من أعتق سائبة فله الولاء لقول عليه الصلاة والسلام إنما الولاء لمن أعتق، فتمسكوا بعموم هذا الحديث ولم يستثنوا هذه الصورة، كما هو مذهب الإمام الشافعي وأبي حنيفة وأحمد في رواية. فإن الإمام أحمد رحمة الله عليه له روايات في السائبة، فمن جملة الروايات ما ذكرناه أن الولاء لمن أعتق، فمن أعتق سائبة فولاءه لمن أعتقه. ورواية الثانية لإمام أحمد أنه لا ولاء عليه، أنه لا ولاء عليه. والرواية الثالثة عن الإمام أحمد أن المال الذي يورث بالولاء يعتق به، يشترى به عبيد ويعتقون بذلك المال الذي يورث من الولاء. وهذه الرواية التي مشى عليه الإمام أحمد رحمه الله عليه قالها تمسكا بما ثبت عن عبد الله بن عمر، فإن عبد الله بن عمر كان يفعل ذلك إذا أعتق سائبة وورث شيئا من المال صرفه في العتق، فقال ذلك اتباعا لعبد الله بن عمر. وما جاء عبد الله بن عمر ثابت في مصنف عبد الرزاق في مصنف ابن أبي شيبة، وجاء عن عبد الله بن مسعود في مصنف عبد الرزاق بإسناد صحيح أن رجلا أعتق سائبة فجاء إلى عبد الله بن مسعود وسأله عن ذلك وعن ميراثه، فقال له عبد الله بن مسعود: إن أهل الإسلام لا يسيبون، إنما كان يسيب أهل الجاهلية. إن أهل الإسلام لا يسيبون، إنما كان يسيب أهل الجاهلية، وأنت أولى الناس بنعمته وأحق الناس بميراثه، وأنت أولى الناس بنعمته وأحق الناس بميراثه. وهذا رواه عبد الرزاق في مصنف بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. لكن قال له بعد ذلك: فإن تحركت من شيء فأرناه. وجعله بعد ذلك في بيت المال، لأن الرجل تحرج، فلما رأى منه الحرج أخذ المال ووضعه في بيت مال المسلمين. فعلى كل إبقاء الحديث على عمومه في هذه الصورة وفي غيرها هو الأظهر. إنما الولاء لمن أعتق، والولاء كالنسب يثبت اضطرارا، فليس الإنسان أن ينفي شيئا من النسب، وليس له أن ينفي شيئا من الولاء، فالولاء كالنسب. فالنسب لا ينفى، وهكذا الولاء لا ينفى، وإذا نفاه فإنه لا ينتفي بالنفي، كالنسب لا ينتفي بالنفي. إذا الأصل هو إجراء الحديث على عمومه، وقول عليه الصلاة والسلام: إنما الولاء لمن أعتق. لكن لو أعتق الشخص سائبة وفعل ما فعله عبد الله بن عمر، حسن أو ليس بحسن؟ حسن، لكن ليس هذا على سبيل الإلزام، لكن فعله فهو خير، كونه يأخذ المال الذي ورثه ويقوم بعتق الرقاب به، فلا شك أن هذا أمر حسن وقربه وخير، فإن فعل ذلك فهذا من الخير ومن العمل الصالح وأجره على الله عز وجل. وإذا أخذ المال لنفسه وورث بالولاء فيحله ذلك، كما أفتى بذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فبين للرجل وقال له: أنت أولى الناس بنعمته وحق الناس بميراثه. وهكذا يدخل في عموم هذا الحديث: إنما الولاء لمن أعتق، من أعتق عن ميت، من أعتق عن ميت، والإعتاق عن الميت مشروع في قول عامة العلماء، وهو شبيه بالصدقة عن الميت، فإذا أعتق عن ميت فالإعتاق شبيه بالصدقة، فعامة العلماء على مشروعية ذلك. لكن بعد ذلك اختلفوا لمن الولاء، هل يكون الولاء للميت، وإلا يكون الولاء للمعتق؟ فالإمام مالك رحمة الله عليه ذهب إلى أن الولاء يكون للميت، فإذا كان الولاء للميت بعد ذلك ينتقل الأرث لمن؟ نعم، لعصبة الميت. وذهب جمهور العلماء إلى أن الولاء يكون للمعتق، فمن أعتق عن ميت فينال الأجر، أجر العتق، فثواب العتق يكون للميت، لكن الولاء يكون لمن أعتق. فالذي يعتق عن الميت فالميت ينال الأجر والثواب، أجر العتق وثواب العتق، لكن بعد ذلك الولاء يكون لمن أعتق، لقول عليه الصلاة والسلام: إنما الولاء لمن أعتق، والحديث عام. فالذي عليه جمهور العلماء هو الموافق لعموم الحديث، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الولاء لمن أعتق. لكن إذا أعتق الإنسان عن غيره يعني الميت وكان ذلك من قبيل الوصية فالميت أوصى وصية فأعتق عنه بوصيته، لمن يكون الولاء؟ للميت، لأن هذا العتق من جهة الميت بوصية منه، فالولاء له. فيفرق بين القضيتين. قالت رضي الله عنها وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. وإذا اشترك جماعة في العتق، اشتركوا في شراء في تملك عبد واشتركوا في العتق، فالولاء يكون لمن؟ ها؟ للجميع. الولاء يكون للجميع، فالعتق حصل من الجميع والولاء يكون من الجميع، والولاء يكون للجميع. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الولاء لمن أعتق. وبعد ذلك إذا حصل شيء من الإرث بهذا الولاء يتقاسمونه بينهم بالسوية. قالت رضي الله عنها وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: إنما الولاء لمن أعتق. وإذا كاتب العبد، إذا كاتب العبد سيده، يعني اتفق مع سيده على المكاتبة على أن يدفع له مالا ويصير حرا إذا أكمل السداد، فاتفق مع سيده أن يشتري نفسه بمال متفق، نعم بمال متفق عليه، فدفع جميع المال وصار ذلك المكاتب صار حرا وأعتق من رقه. لمن يكون الولاء؟ ها؟ يكون الولاء لنفسه، يعني هو الذي اعتق نفسه، ها هو يكون الولاء، ها له ولا لسيده؟ يكون الولاء لسيده، فإن سيده اعتقه بذلك المال الذي دفعه، فالعتق إنما هو من جهة السيد، السيد هو الذي اعتقه بذلك المال المدفوع له، فالولاء يكون للسيد. وهذا قول عامة الفقهاء أو جماهير الفقهاء. وخالف بعض العلماء كعمر بن دينار وكأبي ثور فقال: لا ولاء عليه. عمرو بن دينار وأبو ثور قال: لا ولاء عليه، يعني يصير ذلك العبد ليس له، ليس عليه ولاء. وذهب قتادة إلى أن سيد العبد إذا اشترط الولاء، نعم إذا اشترط الولاء للمكاتب فله ما شرط، وإذا لم يشترط فإن ولاءه للمسلمين عموما. وهكذا ذهب مكحول، إذا أنه إذا لم يشترط، إذا اشترط كان الولاء له، وإذا لم يشترط فلا ولاء عليه. وما عليه أكثر الفقهاء هو الأظهر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الولاء لمن أعتق، سواء أعتق بي عن طريق المكاتمة أو عن غيرها. فكل هذا داخل في قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الولاء لمن أعتق. والأصل كما عرفنا إبقاء الحديث على عمومه. وإذا أعتق أو أعتق العبد بعد موت سيده وهو الذي يسمى المدبر الذي أعتق عن دبر، يعني بعد موت سيده فدبره سيده وقال: أنت مدبر أو أنت حر بعد موتي، أو غير ذلك من الألفاظ التي تدل على عتقه بعد موت سيده. فهنا لمن يكون الولاء؟ ها، يكون الولاء نعم لسيده، الولاء يكون للسيد ما يكون للورثة، وإنما يكون لسيده لأنه الذي اعتقه حقيقة، فسواء اعتق في حياته أو علق العتق إلى بعد موته. إذن الأصل هو إجراء هذا الحديث على عمومه، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الولاء لمن اعتق، ولا تستثنى صورة من الصور إلا بحجة شرعية. بهذا نكون انتهينا من هذا الباب، وهو باب الفرائض. وبعد ذلك دخل المؤلف رحمة الله عليه في كتاب النكاح. نكتفي بهذا الذي أخذناه وننتقل إلى تطهير الاعتقاد.